شكرا. إذا إن البند من جدول الأعمال اليوم يتماشى مع موضوعنا البارحة. لقد سمعنا العديد من الوفود التي تطالب بذل جهود إضافية حول كيفية التعامل مع النظم الأسلحة من أجل التعرف على كيفية استعمال النظم ذاتية التشغيل التي ينبغي حظرها أو العمل على تقنينها. استجابة لتلك الدعوة، لقد أطلقنا بحثا حول ما يمكن للقانون الإنساني الدولي أن يسمح به أو يطالب به في كيفية استعمال النظم الأسلحة ذاتية التشغيل. وكان هناك ورشة عمل عقدناها قبل شهور، والتي دعونا فيها عدد من الفاعلين في الأوساط الجامعية والخبراء من أجل التداول. وأتبادل معكم بعض الاستنتاجات من هذا العمل. أولا، ما الذي يسمح به القانون الإنساني الدولي فيما يهم الاتكال على النظم ذاتية التشغيل في الاستهداف والتصويب؟ ولكن ليس هناك في الصكوك المرتبطة بالقانون الإنساني الدولي الذي يمنع من أن يكون هناك نظام ذاتي التشغيل وفي التصويب والاستهداف، ولكن القانون إذ يسمح بهذا الجانب فإنه لا يسمح به بشكل كامل. وكان هناك حديث عن 3 أسباب أساسية مرتبطة بالإبقاء على قدرة الإنسان على التصرف أو وساطة الإنسان. وحسب الخبراء الذين استمعنا إليهم، هناك بعض القواعد المرتبطة بالبشر، فمثلا مبدأ التحوط الذي يتحدث أساسا عن ضرورة المسؤولية لدى أولئك الذين يهمون بالهجوم. وهناك جوانب أخرى من القانون الإنساني الدولي ومبدأ التناسب، فالقرارات ينبغي أن تكون مبنية على سياق معين، وأن تكون الأعمال من طرف البشر مع تحديد مستوى القوة بغض النظر عن مستوى التكنولوجيا المستعملة. واستنتاج ثالث من تعليقات الخبراء، ويبدو أنه صار معمولا به، فإن المسؤولية لا يمكن ترحيلها أو تفويضها للآلة. وإذا القانون الإنساني الدولي لا يسمح بالاعتماد اللامشروط وغير المحدود على النظم ذاتية التشغيل. والسؤال المطروح هو: ما هو نطاق إذا هذا المسؤولية ونطاق الحظر الممكن، وذلك في سياق نظم الأسلحة؟ وهذا يأخذنا إلى الاستنتاج الكبير الثاني، وهو الذي يهم: ما نوع القواعد المعمول بها في حالات الهجمات التي تقوم بها الآلة؟ إن استعمال نظم الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا تصوب نحو وجهة عسكرية أو غير ذلك فإنه غير مقبول. إن في تحديد الحالات بعينها لن يكون سهلا، ويقتضي تحديد عدد من الجوانب. واسمحوا لي أن أعرج على 2 منها. أولا، هناك مسألة إشكالية تفسير حول ماهية الأهداف العسكرية. وفي سياق الهجمات المبرمجة سابقا، ويمكن أن تهم سلسلة من الأهداف أو هدفا واحد، فمثلا يمكن أن يكون الهدف هو جهاز مدرع واحد. ثم هناك مسألة عدم القدرة على التنبؤ بمخرجات العمل بهذه المنظومات، وذلك ينسحب على مختلف المقومات الموجودة في مثل هذه الآليات، والمسألة لازالت مسألة نقاشية. والاستنتاج الكبير الثالث حول القانون الإنساني الدولي وما يتطلبه من البشر الذين يعملون في الاستكشاف والاختبار للنظم الأسلحة ذاتية التشغيل. البشر مطالبون بشكل عقلاني أن يكونوا قيمين على كيفية اشتغال هذه النظم. ولكن ما معنى ذلك من الناحية العملية؟ إن الخبراء يتفقون على أن استعمالات هذه النظم والبشر الذين يعملون بها ينبغي أن يكون عالمين بكيفية اشتغالها وتشغيلها، ولكن ليسوا على بينة بنوع الدقة في تلك المعرفة. ثم هناك الجانب المجرد والمفاهيمي الذي يهم خصائص النظام وكذلك بيئة الاستخدام. هذا يحيلنا على التوصية الأساسية من أعمالنا إلى حد الآن. من أجل الدفع قدما بالنقاش حول نوعية نظم الأسلحة التي ينبغي حظرها أو تقييدها، ينبغي أن يتم من خلال مراجعة قواعد القانون الإنساني الدولي من خلال سيناريوهات ملموسة. وبتداول سيناريوهات ملموسة يمكن أن يكون تمريرا مفيدا لـ3 أسباب. أولا، يمكن أن يساعد الدول على تحديد معالم الخصائص التي ينبغي حظرها بشكل صريح أو أن تخضع لقيود. ثانيا، يمكن أن يساعد الدول في ما يهم متطلبات القانون الإنساني الدولي حول ضرورة ومسؤولية البشر في استعمال مثل هذه النظم، كيف ومتى وأين. وكذلك بالنسبة لضرورة إعمال مبدأ التحوط في السياقات العسكرية، ومعنى ذلك بالنسبة لاستخدام هذه الأسلحة. ثم هذه السيناريوهات الملموسة ستساعد الدول على تحديد الظروف التي سيكون فيها من المحظور أن يتم استعمال مثل هذه النظم، سواء لأسباب عسكرية أو أخلاقية.